زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس السابق في نواقض الوضوء عرفنا أن الوضوء ينتقض من الخارج من السبيلين ومن النوم المستغرق، وكذلك مس العورة، تحدثنا عن ذلك وأن مذهب جمهور العلماء وجوب الوضوء من مس الذكر خلافا للحنفية وبعض المالكية، وأن سبب اختلافهم في هذه المسألة التعارض الظاهر للنصوص الواردة في الباب، وذكرنا أحاديث الواردة وهي حديثان. الأول حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، وأن هذا الحديث قد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، وأنه صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر دون قيد أو شرط. وأما الحديث الثاني فهو حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال وهل هو إلا بضعة منك؟ هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ وهذا الحديث قد تفرد بروايته قيس بن طلق، واختلف العلماء فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من تكلم فيه، وقد صححه بعض العلماء وأغلب الحفاظ على تضعيفه. لكن كيف الجمع بين النصين من مس ذكره فليتوضأ وإنما هو بضعة منك؟ قلنا إن بعض العلماء قال إن حديث طلق بن علي ضعيف، وبالتالي ما يحتاج نجمع بين حديث صحيح وضعيف. الثاني قالوا حديث طلق منسوخ لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، يعني في أول العهد النبوي، ثم رجع إلى بلاد قومه ولا يعرف له عودة بعد ذلك إلى المدينة. فإذا على القول بصحة الحديثين وعلى الجري في مجرى النسخ، أي الحديثين هو الناسخ؟ حديث بسرة من مس ذكر فليتوضأ هو الناسخ. طيب، الوجه الثالث أن يحمل على المس مع وجود حائل، أن يحمل على المس مع وجود حائل. حديث من الذي يحمل على المس مع وجود حائل؟ حديث طلق. طيب، الذي يرى الجمع بينهما يقول حديث بسرة محمول على الاستحباب فليتوضأ وليس على الوجوب. طيب، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث طلق بن علي، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فليتوضأ للاستحباب. طيب، الجمع الثاني حمل حديث بسرة على المس بشهوة وحديث طلق على المس بغير شهوة، فقال أصحاب هذا القول من مس ذكره بشهوة يتوضأ ومن مس بغير شهوة فلا يتوضأ وجوبا. وقلنا في الدرس السابق إن القول بمس الذكر مطلقا ينقض الوضوء، يعني سواء مسه بشهوة ولا بغير شهوة، أن هذا دليله قوي، لأن حديث بسرة حديث صحيح صححه كبار الحفاظ بخلاف حديث طلق الذي ضعفه أكثرهم. ثانيا أن حديث بسرة صريح في وجوب الوضوء من مس الذكر، أما حديث طلق ففيه احتمالات كثيرة، كأن يكون منسوخا أو يحمل على المس من وراء حائل. ثالثا أن حديث طلق يبقي على الأصل، مبقى على الأصل، وهو صحة الطهارة وعدم نقض الطهارة، وحديث بسرة ناقل عن الأصل والناقل مقدم. رابعا أنه قول أكثر الصحابة، يعني نقض الوضوء بمس الذكر وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس. قال الإمام أحمد رحمه الله الذين قالوا إنما هو عضو منه إنما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه، انتهى. بقي في هذه المسألة تفريعات ومسائل، هل حكم المرأة كحكم الرجل؟ ماذا لو مس فرج غيري مثل الطبيب مع المريض أو مثل الخاتن مع المختون؟ ما حكم مس فرج الطفل الصغير مثل المرأة التي تنظف ولدها؟ ماذا عن الشخص الملموس؟ هل الحكم لللامس أو للملموس أو لهما معا؟ ما حكم مس الدبر؟ هل هو ناقض الوضوء أو لا؟ ما حكم كذلك مس الذكر أو الفرج من فوق الحائل؟ كذلك بالنسبة لعورة الميت والبهيمة؟ وكذلك ما حكم مس الأنثيين؟ هل ينقض أو لا؟ وأيضا ماذا لو صار المس بغير الكف؟ كالذراع مثلا أو ظهر الكف، هل يفرق بينه وبين باطن الكف؟ هذه مسألة يحتاج لها بعض الناس، مثلا عندما يغتسل ويتنشف وربما مس العورة بظاهر كفه مثلا، هل ينتقل الوضوء أم لا؟ وما الحكم إذا صار بغير قصد؟ كل هذه المسائل تكلم عنها العلماء واستنبطوا حكمها من النصوص السابقة. وهذه المسائل منها ما يتعلق باللامس، ومنها ما يتعلق بالملموس، ومنها ما يتعلق بأداة اللمس، ومنها ما يتعلق بالعضو الملموس وكيفية اللمس. أولا بالنسبة لحكم المرأة، في حديث بسرى من مس ذكره فليتوضأ، هل الحكم خاص بالذكر أو يشمل الفرج أيضا؟ لم يفرق أكثر العلماء في الحكم بين الرجل والمرأة في هذا، وقالوا حكم المرأة مثل الرجل قياسا عليه، فلا فرق من حيث المعنى، فلا فرق من حيث المعنى بين مس الرجل لذكره ومس المرأة لفرجه، وبالتالي فإذا مست فعليها الوضوء. كذلك أنه ثبت التنصيص على حكم المرأة في أحاديث أخرى، وهي وإن لم تكن بقوة حديث بسرة لكنها تصلح للاستدلال، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجه فلتتوضأ. رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند حسن. وقال البخاري: حديث عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو العاص، في مس الذكر هو عندي صحيح. والحديث قال عنه الذهبي إسناده قوي، وكذلك حسنه ابن حجر رحمه الله في كتاب موافقة الخبر الخبر، وهو صريح في التنصيص على حكم المرأة في هذا. وجاء أيضا من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه في سند انقطاع لكن يشهد له الحديث السابق. والفائدة من هذا النص أن كلمة فرج في اللغة كل من فرج، فهذا يشمل المرأة والرجل. وأيضا فإن كلمة من تفيد العموم، من مس سواء ذكرا أو أنثى. طيب، هل هناك من فرق بين الجنسين؟ نعم، بعضهم قال إن حكم المرأة مختلف عن حكم الرجل، وأن الحديث ورد من مس ذكره، وأن المرأة لا تدخل في هذا. و قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: فالجارية إذا مست عليها الوضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فتبسم وقال: هذا حديث الزبيدي وليس عندي بذاك، يعني وليس إسناده بذاك، يعني بذاك القوي. وأجيب عن كلام الإمام أحمد رحمه الله بأن حديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله يعني إلى ضعفه، قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، والبخاري حجة. والإسناد إلى عمرو بن شعيب إسناد صحيح، ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هل هذه سلسلة مقبولة أم لا؟ وهو سند حسن عند أكثر المحققين، ولذلك المعتمد في مذهب الحنابل القول بالنقض، يعني حتى المرأة يشملها هذا الحكم، كما قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وهو المذهب، قال: في الفروع ينقض على الأصح. قال المجد في شرحه: هذه الرواية هي الصحيحة. إذن المرأة مثل الرجل في هذا، فمن مس ذكره أو مست فرجه فعليه الوضوء. ثانيا، بالنسبة لمس عورة الغير، الأحاديث فيها التنصيص على مس الإنسان لعورته، من مس ذكره مست فرجه، فتحدث عن فرج الإنسان نفسه لا عن فرج غيره. لكن القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج قالوا: حكم مس فرج الغير كحكم مس من نفسه، فإذا أوجبنا الوضوء في مس ذكر نفسه أوجبنا الوضوء في ذاك، فالمريض مع الطبيب والخاتن مع المختون مثلا هذا يتوضأ أيضا، فسواء مس ذكر أو ذكر غيره أو الفرج والفرج غير، في هذا الحكم واحد، فلا فرق من حيث المعنى. والتقييد الوارد في الحديث من مس ذكره الهاء هذه تعود على اللامس، قالوا هذه خرجت مخرج الغالب فلا تفيد التخصيص، يعني لا يفهم منها أنه إذا صار للغير فلا حكم له، فإن قوله ذكره إنما خصه لأن الغالب أن الإنسان إنما يسو ذكر نفسه، وذاك نادر، يعني الطبيب مع المريض ولا الخاتم هذا نادر. فالقاعدة عند العلماء أن القيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني لا يؤخذ منه بالمفهوم، وإنما يبقى على العموم. قال القرافي رحمه الله: وإذا خرج يعني القيد مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا، وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها. الآن لو أخذنا مثلا قول الله تعالى: لا دخلتم بهن. طيب الآن الربيبة لو ما كانت في الحجر، لو واحد تزوج امرأة عندها بنت من غيره ودخل بهذه المرأة، ما حكم البنت؟ بنتها من غيره تحرم عليه ولا لا؟ طيب قوله لاتي في حجوركم، هل يعني لو ما كانت في حجره، يعني لو المرأة مثلا تركتها عند أبيها الأول، عند أبيها زوجها الأول، ولا عند يعني تزوجت، تكشف عليه ولا لا؟ هل في حجوركم هذه قيد معناها إذا ما كان في حجوركم لا بأس، يعني أنها ليست بمحرمة؟ الجواب لا. طيب لماذا؟ لأن هذا القيد اسمه إيش؟ قيد أغلبي. إيش يعني أغلبي؟ يعني غالبا إن هذه البنت ستكون مع أمها غالبا. طيب إذا كان القيد أغلبي فلا حكم للمفهوم، يعني ما يجي واحد يقول ما دام قال اللاتي في حجوركم نستنبط إذا ما كانت في حجر ما تحرم عليه، نقول لا، هذا لا، المفهوم هذا هنا لا يرد. لماذا؟ لأن القيد قيد أغلبي، يعني أنه في الغالب هذا الذي يكون، هذا الذي يحدث في مثل هذه الحالات، وليس أنه هذا مثلا يعني قد يحدث وقد يعني يحدث أحيانا، ف إذا وجد صار القيد بالحكم، إذا ما وجد ما صار القيد بالحكم لا. وهذا مثله الآن لم يفرق أكثر العلماء بين مس الفرج من نفسه أو من غيره، بل قال ابن قدامة: وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، مثل مثلا أحيانا في الاستحداد حلق العانة، قال: فإذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره أولى. هذا كلام في المغني. ثالثا: إيش حكم الولد الصغير؟ لم يفرق القائلون بانتقاض الوضوء بمس عورة الغير بين الصغير والكبير، يعني إذا رجعنا إلى أقوال العلماء نجد الذين قالوا يجب تجب الطهارة من مس العورة، مس الذكر مس الفرج، لم يفرقوا بين الصغير والكبير، قالوا بالوجوب على نفسه وعلى غيره صغيرا أو كبيرا. لماذا؟ قالوا النص عام، النص عام في مس الذكر وليس فيه تقييد بالكبير. قال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير، مثلا ينظف ولده فرضنا، يلبس ملابس، قال: أعجب إلي أن يتوضأ، أعجب إلي أن يتوضأ. قال ابن قدامة: ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير، وبه قال عطاء والشافعي. وعن الزهري والأوزاعي: لا وضوء على من مس ذكر الصغير لأنه يجوز مسه. طيب الآن قضية: هل هناك حكم لعورة الصغير؟ يعني مثلا لو كان لعورة الصغير حكم، يعني مثلا ابن سنتين فرضنا، سنة، وطبعا الجمهور لما يقولوا إلى سبع، أقل من سبع ما لا حكم، معناها لا يجب غض النظر ولا وحكم الستر هنا، يعني لا تقول مثلا غطي هذا الآن تأثم لو ما غطيتي هذا الصغير مثلا عمره سنة، نقول لا تصل للإثم لأنه لا حكم لعورته، لا حكم لعورته وهو صغير. لكن ما في تلازم عند هؤلاء، يعني الذين يقولون بوجوب الوضوء من مسه، ما هو شرط عندهم أن يجب ستره أنه عورة، فقد يكون غير عورة وفي ذات الوقت يجب الوضوء من مسه. طيب، وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك مع الحسن ولم يتوضأ، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاستدلال، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرع عليه فرفع عن قبيصه وقبل، يعني عورة الحسن، قال: فهذا إسناده غير قوي وليس فيه أنه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ، ما في، يعني مجرد هذا التقبيل لا يدل على أنه مسه بيده، بل ظاهر أنه ما مسه بيده. ثانيا، ليس فيه أنه قام صلى بغير وضوء، ما ندري ماذا حصل بعده، ممكن يكون قام وتوضأ. على أي حال الحديث لم يصح. قال النووي: ثم إنه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض. طبعا هذا عند الشافعية الذين يقولون بالإيش؟ بالمس مطلقا، بالانتقاض، بالانتقاض من المس مطلقا. الشافعية يقولون بالانتقاض من المس مطلقا، ولذلك قال النووي حتى لو كان ابن يوم يجب. في فتاوى اللجنة الدائمة السؤال: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟ الجواب: لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، وفرج الممسوس مثل فرج الماس. وقد مهر هذه الفتوى بالتوقيع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة، سواء كان الرجل أو المرأة. إذا مس الرجل فرجه أو فرج امرأته أو فرج الطفل انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أطفالها انتقض الوضوء. فهذا مهم يقول الشيخ حتى لا تغفل عنه الأمهات عند تطهيرهن أولادهن ذكورا أو إناثا، فيجب إعادة الوضوء إن كانت الأم على وضوء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. طبعا الذين يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة كالشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين، إذا سئل عن حكم مس المرأة عورة طفلها لتنظيفه مثلا، يقول الشيخ: لا ينقض لأنه مس بغير شهوة. فإذن لابد أن نراعي اختلاف العلماء، فمثل الشيخ عبد العزيز يجري على ما ذهب إليه الشافعية والمشهور مذهب الحنابلة، أن المس مطلقا ينقض، صغير كبير ذكر أنثى نفسه وغيره ينقض. وبعض العلماء يقول إذا مس بشهوة ينقض، وإذا مس بغير شهوة لا ينقض. طيب، ماذا بالنسبة لعورة الميت؟ طبعا هو أصلا هذا له حرمة ولا يجوز كشفها ولا مسها إلى آخره، وحتى الغاسل الذي يغسل الميت يغسل بخرقة، ولا يجوز أن يصل إلى عورة الميت مباشرة، لكن لابد أن نعرف حكم المسألة بغض النظر أنها وقعت ما وقعت نادرة. بناء على التأصيل السابق عند الذين يقولون بالمس مطلقا، ما هو الحكم؟ ينقض، ينقض. قال الشافعي رحمه الله: سواء مس ذلك من حي أو ميت. طبعا في أحوال ضرورة الآن، هذه رفع الجثث في الأنقاض، وهذه الآن الحروب التي تقع والمصائب، هذه ممكن يقع فيها شيء مثل ذلك، لكن هذا خلاص حالة اضطرارية، حالة اضطرارية. على أي حال لابد أن يعرف الحكم فيها. طيب، إيش الحكم؟ ينقض أو لا ينقض؟ قال الشافعي رحمه الله: سواء مس ذلك من حي أو ميت، كتاب الأم. وقال ابن قدامة: وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة لاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي. وقال إسحاق: لا وضوء عليه. المغني في فتاوى اللجنة الدائمة: مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء، مجرد مس جسد الميت ولا يوجب الغسل، إلا إذا مس الفرج من غير حائل، طبعا هذا حرام أصلا، لكن لو صار بغير قصد، لو صار لأي سبب، فإنه فتوى اللجنة ينتقض وضوء الماس بذلك. طبعا الممسوس الآن ملموس الآن ميت، اللامس هذا الحي ينتقض وضوءه. طيب خامسا، ما حكم ذلك في البهيمة؟ طبعا هذا أيضا قد يقول واحد تخيل كيف، أحيانا يمكن في التشريح قد تحدث في بعض الأشياء في التجارب الطبية ممكن تقع حالات من هذا، قد يكون أحيانا في المداواة، في مداواة البهيمة، قد يكون أحيانا في تلقيح البهيمة يقع. طيب إيش حكمه بغض النظر عن السبب الآن ليش وقع؟ طيب إيش حكمه إذا وقع؟ الحكم السابق في وجوب الوضوء أو انتقاض الطهارة هل يشمل البهيمة؟ الجواب لا، لأن النص ورد في فرج الإنسان ولا يصح قياس فرج البهيمة على فرج الإنسان لعظم الفرق بينهما. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء، من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها، فلا يجب ستر عورة البهيمة ولا إلى آخره. قال شيخ الإسلام: لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا ميتا باتفاق الأئمة، مجموع الفتاوى. طيب المسألة السادسة: بحائل وبغير حائل، هل هناك فرق في الحكم؟ الحديث علق الحكم بالمس، قال: من مس. ومعلوم بأن وضع اليد مثلا على العضو وبينهما حائل لا يعتبر في اللغة مسا ولا يسمى لمسا، لا يسمى ولا يطلق عليه. والمس هو مس البشرة للبشرة في اللغة، فإذا لا بد أن يكون مباشرا للعضو الممسوس دون حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا، وبالتالي فإذا كان من وراء حائل قولا واحدا لا ينقض. قال ابن هبيرة: وأجمع من رأى الانتقاض به على أن ذلك فيما إذا كان من غير حائل، أما إذا كان من وراء حائل لم ينتقض الوضوء بحال، إلا مالكا فإنه لا فرق عنده بين وجود الحائل وعدمه إذا لم يكن من الصفاقة بحيث يمنع اللذة المعتبرة عنده. فهو لما نظر إلى موضوع الشهوة وغير الشهوة، مالك رحمه الله قال: لابد إذا أردنا أن نقول بعدم النقض فلابد أن يكون الحائل سميكا بحيث يمنع الشهوة، يعني خلص لا يكون المس بشهوة، بخلاف ما إذا كان رقيقا. وقال الشافعي رحمه الله: وإذا مس رجل ذكره بينه وبينه شيء لم يكن عليه وضوء فيه، رق ما بينه وبينه أو صفق، صفق يعني سميكا كتاب الأم. إذن الآن عرفنا الفرق بين قول مالك والشافعي في هذا. الشافعي عنده أنه ينقض مطلقا إذا صار مس، وإذا وجد حائل فليس مسا إذن لا ينقض. مالك رحمه الله هو يفرق بين قضية الشهوة وغير الشهوة، وبالتالي يقول بقضية اشتراط صفاقة الحائل. سابعا، تكلمنا عن اللامس، فماذا عن الملموس؟ هل ينتقض وضوءه أيضا بذلك أو أن الحكم يختص باللامس فقط؟ الجواب: لا ينتقض وضوء الملموس عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، لأن الأحاديث وردت في اللامس. قالوا: نحن نقول الحكم خاص باللامس لأن الحديث من مسه وليس من مس، ما قال من مس ذكره، من مس، فإذا هذا خاص باللامس دون الملموس، فلا نتعدى النص. ولو كان النقض يسري إلى الملموس لأمر بالوضوء كما أمر اللامس، فلما لم يؤمر علمنا أنه لم ينتقض وضوء، ولم ينتقض وضوءه بذلك. قال النووي: الممسوس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح المجموع في الإنصاف، لا ينتقض أو لا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة حكاه القاضي وغيره. قال المجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا. طيب الآن نحن نعرف من نواقض خروج المذي، طيب وبالتالي لو خرج من الممسوس فرضنا هذا سينقض كل حال يعني هذه مسألة مفروغ منها. أما الذين يقولون مطلقا فالكلام عندهم متعلق باللامس. طيب ثامنا، ما الذي ينقض مسه من الفرج؟ أما مس الذكر من الرجل والقبل من المرأة فلا شك في نقضه للوضوء. طيب الإليتين، طيب الأنثيين، طبعا الأنثيين مقصود هي الخصيتين، هل ينتقض الوضوء بمسهما أم لا؟ لا ينتقض عند الأئمة الأربعة، لا مس الإليتين ولا مس الأنثيين لا ينقض الوضوء عند الأئمة الأربعة. قال ابن هبيرة وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه. قال الشافعي فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء كتاب الأم. قال صالح، صالح بن الإمام أحمد، سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟ قال لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده. قلت وإن مس أنثيه؟ قال من القضيب وحده الوضوء. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح. طيب يوجد حديث عند الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان بلف من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. أولا ما هو الرفغ؟ الرفغ يطلق على كل موضع يجتمع فيه الوسخ عامة، ويطلق على أصل الفخذين خاصة. نفصل الفخذ عن البدن، مفصل الفخذ عن البدن، هذا الانثناء بين الفخذ والبدن يسمى رفغا في اللغة. طيب الحديث يقول من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذه الزيادة، زيادة الأنثيين والرفغين، قال المحققون هي مدرجة من كلام عروة وليست من الحديث المرفوع. قال الدارقطني كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه في حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ يقول الدارقطني أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. طيب من الذي وهم؟ من رجال السند الذي وهم؟ من الذي وهم؟ الآن السند الدارقطني رواه عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن بسرة بنت صفوان. طيب كيف عرفنا أن هذه الزيادة مدرجة؟ لما تتبعنا شجرة الأسانيد لهذا الحديث ورأينا الحديث من أين يأتي ومن هم رواته الآخرون، وقارنا بين هذه الرواية والروايات الأخرى، وجدنا أن هذا الحديث هو عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن عروة. طيب قد ورد من طرق رواة آخرين عن هشام بدون الزيادة، مثل من الثقات الآخرين؟ أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. فمعنى ذلك أن الراوي عن هشام في السند السابق هو الذي وهم، لأنه روى عن هشام عن عروة عن بسرى ثقات آخرون بدون الزيادة. فإذا هذا الراوي الآن عن هشام زاد وهم وجعلها في الرواية المرفوعة، وإنما هي من كلام عروة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع. قال النووي عن حديث عبد الحميد بن جعفر هذا الذي رواه الدارقطني، وهذا حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة كذا قال أهل الحديث، والأصل أن لا نقض إلا بدليل. وقال أيضا النووي: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة. يعني شعر العانة ينقض؟ لا. مس العانة نفسها ينقض؟ لا. مس الأنثيين ينقض؟ لا. قال: ولا ما بين القبل والدبر. أصل الأنثيين أو المنطقة بين القبل والدبر لا تنقض. قال: ولا ما بين الأليين. قال: وإنما ينقض نفس الذكر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض. انتهى كلام النووي في المجموع. طيب، ما حكم مس الدبر؟ المراد بالدبر ما هو؟ هل المقصود المخرج حلقة الدبر، أو المقصود الأليين أو الأليتين؟ اختلف العلماء في إلحاق حلقة الدبر بالذكر في الحكم، فقيل لا تلحق، لأن المشهور من الحديث من مس ذكره فليتوضأ، وهذا ليس في معنى، لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي إلى خروج خارج هذا المغني. طيب، وقيل بل مس حلقة الدبر تنقض الوضوء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ قالوا: لأن عندنا رواية الفرج، والفرج كل من فرج، كل من فرجه، فهذا يشمل حلقة الدبر أيضا. فقالوا: إذا طبقنا حديث من مس فرجه فليتوضأ، يلزم أن من مس كذلك حلقة الدبر يجب. وهذا النص كما عرفنا من مس فرجه، وكما هو في حديث أم حبيبة وحديث عمرو بن شعيب: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فاسم الفرج في اللغة يطلق على القبل والدبر جميعا، لأن الفرج كل من فرج. قال الماوردي: فإذا ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فإنما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بها، فإذا مس الأليتين لا ينقض. قال: وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة أو الأنثيين أو ما بين السبيلين. الحاوي الكبير في فتاوى اللجنة الدائمة: مس المتوضئة لفرج الطفل قبلا كان أو دبرا من غير حائل، ها، ينقض أو لا ينقض؟ عندهم، عند اللجنة سبقت الفتوى، ينقض. ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الفرج، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء. معناه الشيخ يقول أن حلقة الدبر ينتقض بالمس أيضا. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيدي إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء. فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة، انتهى. فإذا الذين قالوا بالانتقاض خاص بحلقة الدبر ولا يشمل الألية. طيب، يتلخص مما سبق أن الذي ينقض الوضوء مس القضيب خاصة، وحلقة الدبر ومس القبل عند المرأة. تاسعا: ما هي المس الذي ينقض الوضوء؟ هل يشترط أن يكون باليد؟ هل هي الكف؟ هل هي الساعد؟ هل يشمل باطن الكف أو ظاهر الكف؟ هل يشمل غيره من أعضاء الجسم؟ يعني الفخذ مثلا يشمل؟ ممكن. أما مس الإنسان الفرج بغير يده من أعضائه لا يوجب وضوءه ولا يوجب الوضوء بالاتفاق. فلذلك لو قال: طيب الفخذ يمس العورة، نقول: لا ينقض، لا ينقض. ولو فرض أنه مثلا جلس على قدمه ولم يكن بين عورته وقدمه حائل، نقول: لا ينقض، لأن النقض خاص باليد. قال ابن هبيرة: واتفقوا في من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه. نأتي الآن إلى قضية اليد. نأتي الآن إلى اليد، هل الذي ينقض عند الذين يقولون بالنقض هو باطن الكف أو ظاهر الكف أو ماذا؟ إذا مسه ببطن كفه فيجب عليه الوضوء بلا خلاف عندهم، يعني هذه متفقين عليها، يعني الذين يقولون بوجوب الوضوء من المس باطن الكف هذه مفروغ منها. قال ابن المنذر: أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره بباطن كفه عامدا. طيب، وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراعه عند جمهور العلماء. إذن لو واحد يتنشف فمسه بذراعه لا وضوء عليه، ما يعيد. قال ابن قدامة: ولا ينقض مسه بذراعه، لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، لكن الكوع هذا معرفته مشكلة. الكوع أين الكوع؟ أيوة، إذن الكوع، ناس كثير من الناس يظن أن الكوع هو المرفق، وهذا غير صحيح. فالكوع ما شو يقول، ما هذا ما يعرف كوعه من بوعه. أيوة، لأن معرفة الكوع هذه تترتب عليها الآن معرفة معنى الكلام هنا. قال: لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع. إذن خلاص انتهي هنا، نهاية الكف خلاص، لأن الكوع هي نهاية الكف. قال: بدليل قطع السارق، يعني قطع السارق مفصل الكف في الكوع، خلاص نهاية الكف، فالقطع هنا فقط. قال: وغسل اليد من نوم الليل. النوم معناها غسل كل اليد فقط الكف. قال: والمسح في التيمم، فالمسح في التيمم فقط الكفين، ما في مسح يتعدى ذلك في التيمم. قال: وإنما وجب غسله في الوضوء، يعني اليد نغسلها كاملة إلى المرفق، لأنه قيده بالمرافق. يعني لو الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، وما قال إلى المرافق، سنغسل الكفين فقط. بعضهم طيب يقول اليد تشمل مفصل الكتف، نقول طيب إذن لو ما قال المرافق كان غسلنا إلى الكتف. قال ابن قدامة: وإنما وجب غسله في الوضوء لأنه قيده بالمرافق، ولأنه ليس بآلة للمس. يعني ليش المس بالذراع ما ينقض الوضوء؟ قالوا: لأن الذراع ليست آلة للمس، آلة المس الكف. قال: أشبه العضد، هذه تشبه هذه في موضوع المس. قال: وكونه من يده يبطل بالعضد فإنه لا خلاف بين العلماء فيه. فإذن ما ينتقض بمسه بالعضد، وكذلك لا ينتقض بمسه بالذراع. أين حصل الاختلاف؟ في ظاهر الكف هنا. هل مس بظاهر الكف ينقض الوضوء؟ هذا اختلفت فيه أنظار أهل العلم. فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين الباطن والظاهر. قال ابن قدامة: ولا فرق بين بطن الكف وظهره. المغني معنى ذلك أنه عندهم ينقض. دليل: احتجوا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. الحديث رواه أحمد وابن حبان، قال ابن عبد البر بسند صالح، وكذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حاشيته على البلوغ: إسناده جيد، وحسنه محققو المسند، مسند أحمد. قال الشافعي، لأن الآن هذا قول آخر: وإن مس ذكره بظهر كفه أو ذراعه أو شيء غير بطن كفه لم يجب عليه الوضوء. فإذا الشافعي يقول إنه لا ينقض إلا بمس بطن الكف، بمسه ببطن الكف. قال الشافعي: فإن قال قائل فما فرق بين ما وصفته، لماذا عندك أن الانتقاض بالباطن لا بالظاهر؟ قال: قيل الإفضاء باليد إنما هو ببطنها. هو يقول الحديث نصه من أفضى بيده إلى ذكره. قال الشافعي: الإفضاء يعني في اللغة بباطن الكف، ولا يطلق على المس بظاهر الكف إفضاء، ولا يطلق على المس بظاهر الكف إفضاء. هذه حجة الشافعي. قال: كما تقول أفضى بيده مبايعا، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا، كتاب الأم. ابن حجر رحمه الله مع كونه شافعيا لكن قال: لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون ببطن الكف غير واحد. يعني في علماء قالوا: لا، من قال بأن الإفضاء لا يطلق إلا على المس بباطن الكف؟ قال ابن سيدة في المحكم، ابن سيدة من أئمة اللغة: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه، والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. تلخيص الحبير. لكن لهم أن يجيبوا، يعني الشافعية، بأننا لا ننازع في أن الإفضاء يطلق على معاني أخرى كالوصول للشيء ويطلق على الجماع، لأن الله قال: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف تأخذون المهر؟ كيف تأخذ مهرها وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ فقالوا، يعني لهم أن يقولوا: نحن ما نتكلم على الاستعمالات الأخرى لكلمة أفضى، ولكن إذا قيل أفضى بيده فلا يكون المراد بها إلا ببطن الكف، كما نص على هذا الشافعي، وهو حجة في لغة العرب. قال النووي: الإفضاء باليد لا يكون إلا ببطن الكف، وإلا فالإفضاء يطرق على الجماع وغيره. ثم قال: وهذا الذي ذكره الشافعي مشهور كذلك في كتب اللغة. قال ابن فارس: في المجمل أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده، ونحو في صحاح الجوهري وغيره المجموع. فكلمة الإفضاء تطلق على معاني كثيرة كالوصول إلى الشيء والجماع، ولكن الإفضاء باليد لا يكون إلا بباطن الكف. هذه حجة الشافعي. الآخرون يقولون: الإفضاء الوصول إلى الشيء، أفضى بيده إلى فرجه ممكن يكون بظاهر الكف، خلاص إذا وصل ظاهر الكف إلى الفرج أفضى. فإذا هذا خلافهم من هذه الجهة. طيب، لو واحد قال حديث بسرى الأول لم ينص على الإفضاء بل على المس، والمس أعم في المعنى من الإفضاء، يعني دعونا من حديث من أفضى، خذ رواية من مس ذكره فليتوضأ، إذا باشره بظاهر الكف، مس أو ما مس؟ هل يعتبر في اللغة مس ذكره أم لا إذا صار بظاهر الكف؟ أيوة، هذه حجة في المقابل للذين يقولون إن المس بظاهر الكف ينقض، لأن المس أعم من الإفضاء. يعني لو سلمنا لكم أن الإفضاء لا يطلق إلا على المس بباطن الكف، طيب المس رواية من مسه أعم من رواية أفضى، وإذا لمسه بظاهر كفه يعتبر مسه، وتنصيص حديث أبي هريرة على الإفضاء لا يخصصه بالحكم، لأنه عندنا اللفظ الأعم من مسه، والقاعدة الأصولية تقول: التنصيص على فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص. قال ابن حجر: وقال بعضهم الإفضاء فرد من أفراد المس، يعني حالة من حالات المس، فلا يقتضي التخصيص. تلخيص الحبير. فإذا على الأقل ما هو الأحوط في هذه الحالة؟ أنه ينقض. طيب، عاشرا، لو مس من غير قصد عند الذين يقولون ينقض مطلقا، ما هو المتوقع في هذه المسألة؟ أنهم سيقولون ينقض. قال الشافعي رحمه الله: وسواء كان عامدا أو غير عامد، لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد، وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره، يعني بطرف الأصبع ولا بباطن الكف، كلها نتيجة واحدة عند الشافعي. قال أبو داود: سمعت أحمد سلاه رجل قال: مس الذكر المتعمد والخطأ واحد؟ عندك يا يعني إمام أحمد واحد الحكم؟ فقال: الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد. مسائل إمام أحمد. وقال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء، لأن الحديث يقول من مسه، من مس هذا مطلقا عامدا أو غير عامد، يعني ظاهر الحديث العموم. وقال ابن قدامة: لا فرق بين العامد وغيره، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق لعموم الخبر من مس ذكره. وعن أحمد، يعني رواية أخرى لا ينتقض الوضوء إلا بمسه قاصدا مسه المغني. وخلاصة ما سبق أن مس الإنسان ذكرا أو أنثى، فرجه قبلا أو دبرا، من نفسه أو من غيره، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، بشهوة أو بدونها، ينقض عند الشافعية والحنابلة. والشافعية عندهم النقض خاص بباطن الكف دون ظاهره. طيب، الأقوال الأخرى لأهل العلم مرة أخرى: منهم من قال نحمل حديث من مس على الاستحباب وحديث طلق على الجواز، يعني أنه لا يجب عليه الوضوء، يجوز أن لا يتوضأ، وذاك على الاستحباب يستحب أن يتوضأ. ومنهم من فرق بين الشهوة وغير الشهوة، قالوا إذا مس بشهوة ينقض، وإذا مس بغير شهوة لا ينقض. انتهى الدرس في هذا الموضوع، في هذه المسألة. والخلاصة أن الأحوط في الدين الوضوء من مس الذكر، والفرج طبعا للمرأة، وحلقة الدبر إذ قلنا الأحوط، سواء كان بباطن الكف أو بظاهره، طبعا بدون حائل، أن هذا ينقض. هذه هي الخلاصة. والحنفية ماذا عندهم؟ لا ينقض، عندهم لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، بس المسألة فيها نصوص ما يمكن تجاوزها، يعني ما يمكن نتعداها، فيها مسألة فيها نصوص لابد من الوقوف عندها. وعرفنا الذين ذهبوا إلى هذه النصوص ماذا قالوا، وتفصيلات في هذه المسألة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.